أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، صلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الأمر الرابع في أقسام النسخ. النسخ كما تعلمون هو معنى انتزاعي، صفحة 250. النسخ معنى انتزاعي. من أين منتزع ذلك اللفظ؟ من الناسخ والمنسوخ. وبينا فيما سبق معنى النسخ لغة واصطلاحا، وبينا معاني النسخ في القرآن الكريم. الآن وصل بنا الكلام إلى الأمر الرابع، وهو أقسام النسخ، وأي نسخ جائز في القرآن الكريم وأي نسخ باطل. للنسخ ثلاثة أقسام. للنسخ ثلاثة أقسام. القسم الأول هو نسخ الحكم دون التلاوة، ويقصدون بالتلاوة هو اللفظ، يعني هنالك ألفاظ في القرآن الكريم وكل لفظ دال على حكم معين، تارة يذهب اللفظ ويبقى الحكم، وتارة لا يبقى لا لفظ ولا حكم، وتارة يبقى الحكم دون اللفظ، يعني بالعكس، اللفظ دون الحكم، الحكم دون اللفظ، لا لفظ ولا حكم. هاي هي الأقسام الثلاث. وأي الأقسام هو الصحيح؟ انظر إلى ما قاله الشيخ السبحاني حفظه الله، قال: قد قسم المختصون بعلوم القرآن النسخ إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول نسخ الحكم دون التلاوة، يبقى لفظها ولكن هذا اللفظ شبيه لا يحمل في طياته حكم معين، لا حلال لا حرام، لا مكروه لا مستحب، فيبقى اللفظ هو هو بدون أي حكم. البعض استشكل على ذلك وقال: ما فائدة اللفظ من غير حكم؟ ما فائدة آية من القرآن الكريم وليس فيها أي حكم؟ نقول له أن هذا الأمر لا إشكال ولا ريب فيه. ليش؟ لأن الآية المباركة الكريمة من قال أنها منحصرة في حكم معين؟ من قال أنها منحصرة في حكم أصلاً مو معين؟ كثير من الآيات تفسر آيات أخرى، فإذا تفسير القرآن بالقرآن وآية بآية أخرى، هل هنالك حكم؟ لا، تفسير ليس حكم وإنما تفسير. فإذا هذه الآية بقيت بألفاظها لتفسر آية أخرى من غير حكم، فهنا نسخ الحكم دون اللفظ. واضح؟ هذا القسم الأول، قال: نسخ الحكم دون التلاوة، وهذا هو المشهور بين العلماء. هذا هو المشهور بين العلماء. فإذا سمعت أن هنالك نسخ، فاعلم أن النسخ الجائز في القرآن الكريم هو النسخ، وهو نسخ الحكم دون اللفظ. اللفظ موجود، وإلا لو كان هنالك نسخ لللفظ لقلنا بالنقصان، والنقصان خلاف صيانة القرآن كما تقدم في بحث تحريف القرآن الكريم. قال: نسخ الحكم دون التلاوة، وقلنا هذا أنه هو المشهور بين العلماء. الثاني نسخ التلاوة دون الحكم. في القرآن الكريم نستنتج حكما معينا، ولكن هذا الحكم بقي واللفظ قد نسخ قد انتفى. إذن هذا القول قول من؟ القول بنقصان القرآن الكريم، والنقصان نوع من أنواع التحريف. فهذا القول ليس بصحيح. طبعا بالمناسبة أول من قال بهذا الأمر أن هنالك أحكام في القرآن الكريم أستطيع أن أجسدها في الخارج كالرجم، كالرجم، فآية الرجم أنها حكمها موجود ولكن لفظها قد نسخ، والقائل بها عمر بن الخطاب، وأول من قال بتحريف القرآن الكريم هو عمر بن الخطاب حسب هذا الأمر. إذن هذا الأمر الثاني وهو نسخ التلاوة دون الحكم. الثالث وهو القسم الثالث نسخ الحكم والتلاوة، وهو قول ظاهر في الفساد. لماذا؟ لأنه ينفي ألفاظ القرآن وأحكام القرآن، ولا يبقى من القرآن إلا رسمة، مع العلم أن الحشوية من العامة والإخباريين على ما ينسب إليهم من الخاصة أنهم قالوا بنسخ التلاوة والحكم. نعم، انظر إلى ما قاله الشيخ السبحاني. الأمر الأول قال نسخ الحكم دون التلاوة. قال أن القدر المتيقن من النسخ هو ذلك الحكم أو هو ذاك القسم، وقد أصفق على جوازه علماء الإسلام، والمراد منه هنا يريد أن يبين ما معنى نسخ الحكم دون التلاوة. بل والمراد منه بقاء الآية ثابتة في الكتاب الكريم مقروءة عبر العصور، سواء أن مضمونها قد نسخ فلا فلا يجوز العمل به بعد مجيء الناسخ. وقد اهتم المفسرون بهذا النوع من النسخ وألفوا حوله كتبا كثيرة يقف عليها من سبر المعاجم، وألف غير واحد من أصحابنا في هذا المضمار بما يبلغ 20 كتابا، وهو المختص بنسخ الحكم دون التلاوة. بلى، وقد ذكرنا فهرس تأليفهم في ذلك المضمار في كتابنا مفاهيم القرآن. مفاهيم القرآن دورة للشيخ السبحاني تختص بألفاظ القرآن ومعاني القرآن وأحكام القرآن وعلوم القرآن، دورة جيدة، وأنا راجعت هذا البحث. 12 تأليف ذكرها الشيخ السبحاني ونسبها إلى أصحابها بهذا الخصوص. وأما عدد الآيات التي ورد عليها النسخ فهنالك قولان بين الإفراط والتفريط. قولون فأنهاها أبو جحفر النحاس المتوفى عام 338 هجرية إلى 180 آية في كتابه الناسخ والمنسوخ المطبوع، كما قام بعضهم بإنكار أصل النسخ في القرآن الكريم. بعضهم قال هنالك نسخ وأفرط في ذلك، وبعضهم قال مطلق النسخ لا يوجد في القرآن الكريم، فكان الأمر بين الإفراط والتفريط، وخرج بحصيلة هي إنكار النسخ في القرآن الكريم. الشيخ السبحاني يقول والحق هو الإنصاف في ذلك، لا مطلق النسخ ولا مطلق عدم النسخ. قال والحق هو القول الوسط، وهو وجود النسخ في القرآن الكريم بمقدار ضئيل قليل، للغاية منها آية النجوى وآية التربص إلى الحاول. ثم يبين الشيخ السبحاني مبحثا آخر، والنوع المعروف من هذا القسم هو نسخ آية بآية أخرى، لم يترك فراغا، وإلا لو كان هنالك فراغ لكان هنالك نقصان، ولو كان هنالك نقصان لكان هنالك تحريف. وأما نسخ آية بخبر متواتر مستفيض أو خبر الواحد، طبعا لا يفهم ذلك إلا من اطلع على علم الرجال والدراية وعلوم الحديث وأصول الحديث، ولا بد للإنسان أو خصوصا لطالب العلم أن يعرف الركائز الأساسية في عملية الاستنباط للحكم الشرعي حتى يكون مجتهدا ويسعى للاجتهاد، وهو مرتبة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. من تلك الركائز هي علم الرجال وعلم الدراية وعلم الحديث، لا بد من معرفة ذلك. وتعلمون أن المتواتر والمستفيض وخبر الواحد هو من أقسام من؟ من أقسام الحديث، من أقسام الحديث. ثم أنه لو رأينا أن الخبر المتواتر والخبر المستفيض وخبر الآحاد إذا نظرنا إلى من رواه فاعلموا ذلك هو علم الرجال، وإلى من دقق في نفس الرواية فاعلموا أن ذلك هو الدراية. نميز ذلك زين. فقد اختلفت فيه كلمة المفسرين، والحق، قال الشيخ، والحق جواز نسخ القرآن بدليل قطعي لا يتطرق إليه الشك، وهو الخبر المتواتر في كل قرن وعصر. وأما المستفيض وخبر الواحد وهو الأحد، قال فلا ينسخ بها القرآن، لأن رفع اليد عن القطعي بدليل غير قطعي أمر غير معقول، لا يقبل ذلك، فلا بد من نسخ القطعي بالقطعي هكذا. وهذا إبدال آية بآية حسب ما تقتضيه المصالح الزمكانية، ولا شك ولا ريب أنه على نحو المساوقة، يعني على نحو الانطباق الكلي، لا فيها نقصان ولا فيها زيادة على ما تقدم من آية، إلا فيها مصلحة الزيادة أو فيها مصلحة النقصان، يعني الملاك في طيات الناسخ لا في طيات المنسوخ، واضح؟ ولو كان في طيات المنسوخ لما نسخ، إنما الملاك يحمله الناسخ، واضح إن شاء الله. هذا كله حول القسم الأول، وإليك دراسة سائر الأقسام. طبعا الشيخ السبحاني حفظه الله يثبت أن مشهور أن ما ذهب إليه مشهور العلماء من المسلمين هو الصحيح، وهو القول الأول، نسخ الحكم دون التلاوة. أما الأمر الثاني والأمر الثالث فيه نقاش، وهما باطلان. قال نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ الألفاظ دون الحكم دون المعنى. قال والمراد منه سقوط آية من القرآن الكريم كانت تقرأ وكانت ذات حكم تشريعي ثم نسيت ومحيت عن صفحة الوجود وبقي حكمها مستمرا غير منسوخ، وهذا هو التحريف بعينه. قال وقد ذهب إلى جواز هذا القسم فريق من أهل السنة، من أهل السنة فريق، ليس كل السنة يقولون ذلك، كما أنه وين عند الشيعة بعضهم. قال الزرقاني من السنة، أما نسخ التلاوة دون الحكم فيدل على وقوعه ما صحت رواية عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب أنهما قالا وكان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، لا شك ولا ريب، يعني لا بد من رجمهما. ثم يقول، طبعا لم يشهد مع عمر بن الخطاب أحد، لم يشهد أحد حتى أبي. قال ثم يقول وأنت تعلم أن هذه الآية لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف. طبعا كلمة المصحف مسامحة، ما عندنا، عندنا صحف، ما عندنا مصحف، صحف وهي الأوراق المتبعثرة، والقرآن الكريم لا يصح إطلاق المصحف عليه لأنه غير متبعثر، صحف إبراهيم وموسى، نعم. أما القرآن الكريم لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، واليوم أكملت لكم دينكم، بمعنى أنه غير متبعثر غير متشتت. فإذا كلمة مصحف هو ما احتاج عليه اللسان العرفي لللسان الشرعي، والأمر سهل إن شاء الله. ولا على السنة القراء مع أن حكمها باقي على أحكامه لم ينساخ، ويدل على وقوعه أيضا ما صح عن أبي موسى الأشعري ذلك الخبيث الخنيث. أي أبو موسى الأشعري كان خنيثا وكان خبيثا في نفس الوقت في حضرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبسببه ارتفعت راية الأمويين، وبسببه غر المجتمع آنذاك، واستضعف علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ورفعت راية معاوية، نعم، ولم يتخذ نصح مالك الأشتر، ما اتخذ من مالك الأشتر النصيحة، بينما كان خنيثا، هذا من ناحية الخبث مالته، بينما كان شنو خنيثا، ذهب مالك الأشتر بأمرة علي بن أبي طالب وقال انظر إلى أبي موسى الأشعري أنه يشرق ويغرب خلاف الشريعة. ذهب إليه مالك ليلا قال يا أبا موسى ليل أم نهار؟ قال يا مالك ليل، يقول بس حط إيده على قبضته، قال لا نهار يشهد بذلك كذا وكذا، غير الليل نهار بمجرد أنه خاف. أي هذا يعتمد عليه أنه حاكم، أنه قاضي بين علي وبين معاوية. أخلعوا خلافة علي بن أبي طالب وهو القائل كما خلعت خاتمي، ثم قال عمر بن العاص كما خلع أبو موسى الأشعري ولاية وخلافة علي، أنا أثبت خلافة معاوية كما أثبت خاتمي. أي ويدل على وقوعه أيضا ما صح عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا يقرؤون سورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في طول سورة البراءة، وأنها نسيت إلا آية منها فقط، كلها نسيت بس آية واحدة، وهي لو كان لابن آدم وأديان من مال الله لأبتغى، بلي وأديان من مال الله لأبتغى واديا ثالثا، نعم لو كان لابن آدم واديان من مال لأبتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هسه هاي لو عدنا هسه نسويها لطمية مو قرآن. قال ويلاحظ عليه أولا أن ما ذكره من الروايات أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تثبت، لا يثبت به الخبر الواحد، لا يثبت به، طبعا هي أخبار آحاد لا يثبت بها، مو كون الآية قرآنية باقية حكمها منسوخة تلاوتها، مضافا إلى أن ما ذكره من وجود سورة على عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بطول سورة براءة وقد نسخت من قبيل القسم الثالث، أي نسخ الحكم والتلاوة لا الثاني، ولا أقل من احتمال كونه منه، إذ ليس بأيدينا شيء حتى يحكم عليه بشيء من القسمين. أنت شلون تحكم عليه إذا ما عندنا؟ مو كون هي موجودة حتى تقول هاي منسوخة سابقا. أما أنا أساطير الذهن هاي والخيالات مو كيف، وأنها هل بقيت أحكامها أو لا؟ قال ولعلها من قبيل ما نسخت أحكامها وتلاوتها معا، وهو القسم الثالث الذي سيأتي. قال الإمام الخوئي بني، بس الإمام الخوئي شنو يقصد بياه؟ هو الإمام الخوئي، الإمام الخوئي من؟ خلينا نشوف بالله بالهامش مناهل العرفان في علوم القرآن إذا قصد به السيد الخوئي بلي، لا لا بالهامش السيد الخوئي عنده البيان بلي، بس ما ذاك الوقت
ايش هذا؟
بس اسمع بالي 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 الإمام الخوئي يعني يقصد به السيد الخوئي. قال الإمام الخوئي، هسه ما متعارف أنه الإمام الخوئي دائما ما يقولون الإمام الخوئي، قال المحقق الخوئي، قال السيد الخوئي مو أي بالي. قال الإمام الخوئي أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الآحاد بخبر الواحد، كما أن القرآن لا يثبت به، وذلك لأن الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس وانتشار الخبر عنها لا تثبت بخبر الواحد، فأن اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه. طبعا بالمناسبة لو أشكل عليك شخص وقال في مسألة التشدد السندي للسيد الخوئي أو للإمام الخوئي هكذا. التشدد السندي في رجال السيد الخوئي طبعا في معجم الرجال يؤكد عليه، والرواية لا تؤخذ إلا من قبيل التشدد السندي، يعني يكون السند كله شنو؟ كله صحيح، كله صحيح، يعني سلسلة الرواة هكذا. وبهذا التشدد السندي لابد من بداية الراوي إلى نهاية الراوي يسلمها للمعصوم كلهم ثقات. جيد. إذا بذول اثنين أو ثلاثة بالسلسلة شبيهة مو ثقات، ليسوا بعدول. الرواية صحيحة عند السيد الخوي؟
بعدول وثقات.
بلي ليسوا بثقات. ليسوا بثقات. هسه سني بس ثقة يؤخذ به. ليسوا بثقات أربعة خمسة. إذن الرواية تؤخذ بها؟
ضعيفة.
عند السيد الخوي لا يؤخذ بها. روايات ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه أرواح العالمين لمقدمه الفداء كلها شنو؟ روايات آحاد. وروايات الآحاد شنو؟ لا يؤخذ بها. خب سبعة فقط كما أشار البهبودي ونقح الرجال والروايات وقال سبعة فقط هي الصحيحة. زين السبعة في نظر السيد الخوئي لا يؤخذ بهم. سبع فقط، سبع روايات، سبع أشخاص من الروايات المعنعنة المتواترة المستفيضة كما يدعون في ولادة الإمام المهدي. إذن في نظر السيد الخوئي هكذا الإشكال راح أفعل. في نظر السيد الخوئي أن التشدد السندي لا يثبت ولادة الإمام المهدي، فإما أن نطرح ولادة الإمام المهدي ولا نقول عجل الله فرجه، بل نقول عجل الله ولادته، أو نطرح كم شنو؟ نطرح رأي السيد الخوئي في التشدد السندي. طبعا إن شاء الله السنة الجاية راح أنطي رجال. التشدد السندي سأبقيه، وولادة الإمام المهدي سأبقيها. كيف؟ نقول أن الولادة المهدوية الميمونة مسألة عقائدية أم مسألة فقهية أم مسألة تاريخية؟ جيد. فإذا مسألة تاريخية تثبت المسألة التاريخية بخبر الآحاد. خبر الآحاد لا يعمل في مسائل العقائد لا في مسائل التاريخ. فإذا التشدد السند الذي يقصد به السيد الخوي من؟ التاريخ للعقائد.
تقول
تواتر أي نعم.
وأنت شو سبع روايات؟
خلي بس رواية واحدة.
أي سبع روايات خمسة.
خلي رواية واحدة. رواية واحدة. عد السيد الخوئي هل أن هذه الرواية بالتشدد السندي تنهض في ولادة المهدي؟
شو
السيد الخوئي يقول بالتشدد السندي لا يثبت الشيء. أي شيء؟ بس انتبه سيدنا، أي شيء لا يثبت؟ نقول الذي وقع في الشبهة خلط بين الخبر الآحاد في العقائد وخبر الآحاد في التاريخ. ولادة الإمام المهدي ثابتة تاريخيا لا عقائديا، فخبر واحد كاف عنا عليه. لو واحد في رواية ضعيفة السند يكفينا ذلك. أما التشدد السندي في العقائد واضح إن شاء الله. زين قال وضحت إن شاء الله. وعلى هذا فكيف يثبت خبر الواحد أن آية الرجم القائل بها عمر من القرآن وأنها نسخت؟ نعم جاء عمر بآية الرجم وادعى أنها من القرآن، لكن المسلمين لم يقبلوا منه، يعني لم يشهدوا معه ولم يؤيدوه، لأن نقلها كان منحصرا به فلم يثبتوها في المصحف أو مصاحف، صارت مصاحف النوم، لم يثبتوها في المصاحف، لكن المتأخرين التزموا بأنها كانت آية منسوخة التلاوة باقية الحكم. والعجب كل العجب أن الشيخ الزرقاني يستدل على جوازه بالوقوع ويقول لأن الوقوع أعظم دليل على الجواز وما أتفه هذا الدليل. قال فإن مجرد ذكره في كتب الحديث هل يعد دليلا على الوقوع؟ لا. ومن قال في كتب الحديث أنها صحيحة؟ أنت تقول هكذا هذه الرواية صحيحة أن الشمس حمراء اللون، من القائل؟ قال في كتابه كذا. من الذي قال؟ أنت لا تناقش لي أنه تقول في كتاب فيه أحاديث تذكر أن الشمس حمراء، أنت ناقش الرواية أو الخبر المنقول في ذلك الكتاب، مو صحيح؟ الذي ينقل عليه أو ينقل عنه وقطعي الصدور من هو؟ القرآن والسنة النبوية، فعل المعصوم، قول المعصوم، تقرير المعصوم. أما إنسان عادي غير معصوم يؤلف كتاب في الحديث وأقول ذكر ذلك الشيء في ذلك الكتاب الحديثي، هل يعقل ذلك؟ قال ما أتفه ذلك الدليل. ثانيا أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، لا شك ولا ريب، متحد بفصاحته وبلاغته، وقد أدهشت فصاحة ألفاظه وجمال عباراته وبلاغة معانيه وسموها وروعة نظمه وتأليفه وبداعة أسلوبه عقول البلغاء بل حيرتهم أجمعين. وما زعم من الآيات التي بقي حكمها ليست إلا عبارات لا تداني آيات القرآن في الفصاحة والبلاغة والروعة والجمال، وقد نسج قوله الشيخ والشيخة عن منوال قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وأما الآية المزعومة الثانية فأين أسلوبها من أسلوب القرآن الخلاب للعقول؟ أي آية؟ لو كان لابن آدم واديان من مال الله لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. السحائب الله بها بلاغة، بها فصاحة، وأنا نعدتها بمن؟ باللقمية، لأنه ما ضاهي القرآن الكريم. زين. وثالثا أن هذا القول هو نفس القول بالتحريف لا شك ولا ريب، ومن اخترع هذا المصطلح فقد حاول أن يبرر هذا النوع من التحريف. هذا مصطلح نفس المعنى ولكن غير شنو إطاره، شرشبه بشرشوبة أخرى حتى يضيع عن نفسه القول بالتحريف. قال ومن العجب أن القول أن القوم يجوزون هذا النوع من النسخ. بعض القوم، يعني هم قالوا أول بداية الشيخ السبحاني قال بعض السنة ليس كل السنة، فماذا نقول؟ ومن العجب أن بعض القوم من بعض العامة يجوزون هذا النوع من الناس الذي هو عبارة عن نوع من التحريف، ثم يتهمون الشيعة بالتحريف مع أن ما ينسب إلى الشيعة من الآيات المزورة فالجميع من هذا القبيل. الشيعة لم يقل به بذلك أحد، لا بالنقصان ولا بالزيادة. بعض الإخبارين القول الثالث بالإخبارين، مو القول الثاني بلي القول الثالث القول الثالث قال نسخ الحكم والتلاوة. قلنا بعض من العامة وهم الحشوية ومن الشيعة وبعض الإخباريين قد جوزوه جماعة من السنة ومثلوا له بالرواية التالية. روى مسلم في صحيحه عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. هسه ما أدري عائشة وين الرضعات، شنو عندها مشكلة ما أدري. ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفى هو، أن الله يتوفى، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. قال الزرقاني: أما نسخ الحكم والتلاوة جميعا فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين، ويدل على وقوعه سمعا ما ورد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن، وهو حديث صحيح. هذا الحديث المروي عن عائشة حديث صحيح. وإذا كان موقوفا على عائشة فإن له حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي، بل لا بد فيه من توقيف. وأنت خبير بأن جملة 10 رضعات معلومات، هسه هنا يحرمنا أو يحرمنا ما حط شده، بس إنه يحرمنا للاستصحاب، ليس لها وجود في المصحف حتى تتلى، وليس العمل بما تفيده من الحكم باقيا. وإذا يثبت وقوع نسخ التلاوة والحكم جميعا، وإذا ثبت وقوع ذلك ثبت جوازه، لأن الوقوع أدل دليل على الجواز، وبطل مذهب المانعين لجوازه شرعا كأبي مسلم وأضرابه. يقول الشيخ السبحاني: وقد أفتى بمضمونها الشافعي حسب ما رواه السرخسي في أصوله، فنقل عنه أنه استدل بما هو قريب من هذا في عدد الرضعات، وكذلك أفتى بمضمونها ابن حزم الحسقلاني في محلاه، وكفانا في الرد على ذلك ما ذكره السرخسي في أصوله. وقال: استدل الشيخ السبحاني على قول أو بقول السرخسي، والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومعلوم أنه ليس المراد الحفظ لديه تعالى يعني في خزانته، وإنما هو مطلق الحفظ، فإنه يتعالى من أن يوصف بالغفلة أو النسيان. إذا قلنا أن هنالك آيات في عهد رسول الله نسخت حكمها وألفاظها، هذا ينسب النسيان إلى الله تبارك وتعالى، والنسيان باطل. فعرفنا أن المراد الحفظ لدينا، وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه لوجب القول بتجويز ذلك في جميعه، فيؤدي ذلك إلى القول بأن لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس في حال بقاء التكليف. وأي قول أقبح من هذا؟ ومن فتح هذا الباب لم يأمن أن يكون بعض ما بأيدينا اليوم أو كله مخالفا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد يقول كذا، شنو؟ لا شريعة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله، بأن نسخ الله تبارك وتعالى ذلك بعده، وألف بين قلوب الناس على أن ألهمهم ما هو خلاف شريعته، فلصيانة الدين إلى آخر الدهر أخبر الله تبارك وتعالى أنه هو الحافظ لما أنزله على رسول الله صلى الله عليه وآله، إنا له لحافظون. وبه يتبين أنه لا يجوز نسخ شيء منه بعد وفاته، وما ينقل من أخبار الآحاد شاذ لا يكاد يصح شيء منها، لأنها أخبار آحاد، والقرآن الكريم قرآن عقائدي، كلام عقائدي مليء بالأمور العقائدية، فلا يثبت ذلك بالخبر الآحاد. قال: وحديث عائشة كيف نعمل به؟ قال: لا يكاد يصح، لأنه أي الراوي قال في ذلك الحديث: وكانت الصحيفة تحت السرير، فاشتغلنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وآله فدخل داجن البيت فأكله. هسه هاي يعني ما أدري داجن البيت، هسه داجن البيت أعم من أن تكون شنو؟ كل ما يعني يدجن يعني خروف، صخلة، ديت كذا. هي جوز هي ما كلته. ومعلوم أن بهذا لا ينعدم حفظه من القلوب ولا يتعذر عليهم إثباته في صحيفة أخرى، فعرفنا أنه لا أصل لهذا الحديث إطلاقا. ومما يندى له الجبين ما تضافر نقله عن عائشة أنها قالت كان صورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 200 آية، فلما كتب أو كتب المصحف لم يقدر منها إلا على ما هي الآن. يعني إيش قد راحن منها؟ هواي راحن منها من القرآن الكريم. زين أين رواية عائشة الذي تقول بتقليم القرآن الكريم وأين إنا له لحافظون؟ وإنا له لحافظون. قال أبو بكر فمعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة أن الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. ونقل القرطبي كذلك أيضا أن هذه السورة أي سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة. ولعمر الحق أن هذا نفس القول بالتحريف الذي اجتمعت أو أجمعت الأمة على بطلانه، بطلان التحريف، وأخذ الله تبارك وتعالى على نفسه أنه يحفظ القرآن. فالتقليم الذي قال فيه أبو بكر أو قالت فيه عائشة أو قالت فيه حفصة أو قال فيه عمر أو غير لو قال فلان أن ذلك التقليم ينافي إن وإنا له لحافظون. وتفسير هذا النوع من التحريف بنسخ التلاوة والحكم تلاعب بالألفاظ وتعبير آخر للتحريف بإطار آخر. وقد عرفت أن القرآن معجز من الله تبارك وتعالى، معجزة بلفظه ومعناه أو معجز بلفظه ومعناه، فما معنى رفع هذا الحجم الهائل من الآيات القرآنية؟ أكان هناك نقص في لفظه ومنطوقه أو نقص في حكمه ومعناه؟ نعوذ بالله من التفوه بذلك. ثم إن هذا النوع من النسخ باطل عند علماء الشيعة الإمامية. لماذا خص الإمامية؟ قال وما ربما يرمى به إلى الشيخ الطوسي من أنه قال بنسخ التلاوة والحكم فهو افتراء عليه. لم يقل الشيخ الطوسي، وإنما ذكره عن جانب القائلين به حيث قال والثالث ما نسخ لفظه وحكمه، وذلك نحو ما رواه المخالفون عن عائشة أنه كان فيما أنزل الله 10 رضعات. فمن قال بهذا النوع من النسخ فقد غفل عما يترتب عليه من المضاعفات. ولنعم ما قاله الشيخ المظفر أعلى الله مقامه إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف. واضح إن شاء الله. أما ما ينسب إلى الإخباريين لم يذكره الشيخ سبحانه هنا، بل يذكر في لا قال بلي بعض ما قاله الإخباريين قالوا بهذا الأمر. بعضهم تجدونه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أنا راجعت في كتاب معين. على كل حال الكتاب ما أتذكر لأنه فاصل التعطيل شوي أنساني هذا الكتاب، ولكن أنا قرأته نصا ما نسبه أو ما قال بعض الإخباريين بهذا القول الثالث. وإن شاء الله إذا ذكرت أجيب لكم إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى المجاز في القرآن الكريم. المجاز في القرآن الكريم صفحة 265. الكلام عن المجاز في القرآن الكريم يأتي إن شاء الله الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.